بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. وصلنا إلى المسألة 1041. قال: قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمر كانت الثانية ناسخة للأولى. هذه في المسائل السابقة مرت بنا هذه المسألة، أن الثانية المتعلقة عليكم السلام بعين الأولى، هذه الثانية ناسخة للأولى. فإذا اشتبه فقط الزيادة اللي في هذه المسألة هالنقطة، أن إذا حصل عندنا اشتباه أن أيهما مقدم وأيهما مؤخر، هل الوصية لزيد هي الوصية المقدمة بحيث تأتي الوصية لعمر وتنسخ الوصية لزيد، أو العكس الوصية لعمر هي المقدمة فتنسخ بالوصية لزيد؟ فإذا اشتبه المتقدم والمتأخر تعين الرجوع إلى القرعة في تعيينه. نقترع بينهما ونرجع إلى القرعة. مسألة أخرى، أقول إذا أعطاه الشخص مالا وقال بعد موتي اصرفه في كذا مثلا هكذا، وهذا المعطى للمال لا يعلم أن هذا المال الذي أعطاه ووصاه أن بعد موته مثلا ينفقه في للفقراء، هذا المال أكثر من ثلثة أقل من ثلثة؟ إذا أكثر من ثلثة هل مأذون من الورثة غير مأذون من الورثة؟ هل هناك مثلا شيء واجب، افرضوا مثلا واجب مالي بحيث حتى لو كان أكثر من الثلث يجب دفع هذا أو لا؟ ما يدري ولا شيء. ففي هذه الصورة ماذا يفعل؟ يقول إذا لم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساوي، أو علم أنه أكثر واحتمل أنه مأذون من قبل الورثة. احنا عندنا ثلاث مشاكل: واحد انه ما يكون اكثر من الثلث، واحد اذن الورثة، والثاني ان شنو انه هل هو واجب علي هذا الدفع، هل من الواجبات المالية ام لا. فيقول اذا لم يعلم انه اكثر من الثلث او اقل او مساوي، هذا فيه إشكال أن يدفعه. أنا أعطوني مال وقال لي هذا الشخص أن أدفعه للفقراء بعد موتي، أنا ما أدري هذا المال أكثر من ثلث هذا الشخص أو أقل أو مساوي، ما أدري شيء عنه، فلا يصح لي أن أدفع إلا بعد التأكد من أن هذا بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر. هذه المشكلة الأولى، فإذا لم تعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل لا تصح الوصية على الأحواط. المشكلة الثانية، افرض أنك علمت أنه أكثر، أتي لك المشكلة الثانية: هل الورثة يأذنون لي بهذا أم لا؟ أحتمل أنهم يأذنون ولكن لا أعلم. في هذه الصورة مجرد احتمال الإذن هم ما يكفي، لابد أن تعلم أنهم يأذنون. المشكلة الثالثة، افرض أكثر من الثلث وأنا غير مأذون، ولكن أحتمل أن هذا واجب مالي ولذا إذن الورثة وعدم إذنهم ما يؤثر في المطلب، كونه أكثر من الثلث أو أقل من الثلث ما يؤثر في المطلب، لابد أن أدفع هذا المال لأنه واجب مالي. أحتمل، هل مجرد الاحتمال كافي؟ يقول هذا مو كافي، لا مجرد احتمال كونه أقل من الثلث كافي، ولا عليكم السلام، ولا مجرد احتمال إذن الورثة كافي، ولا مجرد احتمال كونه واجبا ماليا كافي. كل على الأحوط لا سيما في الأخيرين، يعني إذا علمت أنه أكثر من الثلث ولكن احتملت إذن الورثة، هذا أكيد فيه مشكلة، لا سيما يعني عبر لا سيما في الفرضين الأخيرين. وكذلك الفرض الأخير إذا علمت أنهم لا يأذنون ولكن مجرد احتمال احتملت أنه واجب مالي، فسواء أذنوا أم لم يأذنوا علي أن أدفعه، مجرد الاحتمال أيضا هنا غير كافٍ. قال إذا دفع إنسان إلى آخر مالا وقال له إذا مت فأنفقه عني، ولم يعلم أنه هذا المعطى لم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساو للثلث، هذا فرض أنه ما تدري، فقط تحتمل أن يكون أقل من الثلث بحيث تكون الوصية نافذة، تحتمل نفوذ الوصية. أو صورة ثانية، لا علمت أنه أكثر ولكن احتملت إذن الورثة، احتملت أن هذه المشكلة لا تحصل لي، أن لا يأذنون، لا احتملت أنهم يأذنون، واحتمل أنه مأذون من الورثة في هذه الوصية، هذا فرض احتمال دفع المشكلة. الفرض الثالث، لا علمت أنه أكثر من الثلث وعلمت أنه أن الورثة لا يأذنون لي، ولكن احتمل أنه كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل، كأن يكون دينا لشخص، أعطاني المال قال أعطي هذا لزيد، ما دي هذه وصية تبرعية ولا هذه واجب، هذا واجب مالي، احتمل أن يكون واجبا ماليا. فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها؟ تقول أنا أعمل بالوصية لين أشوف إذا كان أكثر من الثلث، ذيك الساعة يحلها ألف حلال على تعبيرنا. يقول لا ما يصير، مجرد احتمال كونه أقل من الثلث أو العلم بكونه أكثر ومجرد احتمال إذن الورثة، أو العلم بعدم إذن الورثة ومجرد احتمال كونه واجبا ماليا، هذه الاحتمالات كلها في الفروض الثلاثة لا تنفع، لا سيما في الفرضين الأخيرين.
مقتضى الاحتياط يأخذ الإذن،
مقتضى الاحتياط أن إما يأخذ الإذن إذا ما أذنوا له، فماكو الوصية غير نافذة، يعني بعدما علمت أنه أكثر من المال أكثر من الثلث الوصية لا تنفذ، ولا تعلم أنه واجب مالي، ما لم تعلم أنه واجب مالي لا يجب عليك أن تدفع. مسألة أخيرة في فصل الموصي، إذا أوصى بشيء لزيد أو الموصى له، الموصى عفوا به، إيه الفصل في الموصى به صحيح، إيه نعم مو الوصي. إذا أوصى بشيء لزيد وتردد بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل، وإذا تردد بين المتباينين عين بالقرعة. مثلا إذا قال داري التي في مشهد مثلا لزيد مثلا، بعد ذلك تبين أن له دارين في مشهد، له بيتين في مشهد، فأيهما لزيد؟ أنت قلت بيتي الذي في مشهد، أيهما لزيد؟ إن كان دائر بين الأقل والأكثر، يعني شنو تردد بين الأقل والأكثر؟ في مثالنا ما يتصور تردد بين الأقل والأكثر، لأن هذا بيت وذاك بيت معزول عنه متباينان، فتعينه في بالقرعة، تقول إما هذا البيت وإما ذاك. أما إذا قال مثلا أعطوا المبلغ الذي في بيتي لزيد، وترددنا أنه يقصد المبلغ اللي مثلا في سيارته أيضا، يقصد ضمن البيت أيضا أو لا فقط في البيت، هذا يمكن تصوير الأقل والأكثر منه. في السيارة عنده مثلا 100 دينار وفي البيت لديه مثلا 1000 دينار. فقال الذي في بيتي، هل يقصد أنه ليس في حساب البنكي مثلا؟ عبر بالبيت ويشمل السيارة، فهذا أكثر فيصير 1100 دينار مثلا، أو لا يقصد خصوص البيت وملتفت إلى أن يخرج المبلغ الذي مثلا في السيارة، فيصير 1000، يتردد بين 1000 و1100، فيعطى الأقل، ما يحتاج إلى قرعة. إذا تردد بين الأقل والأكثر يعطى الأقل، وإذا تردد بين متباينين يعين الإبل بالقرعة. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل. فصل في الموصى له. قال: الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل. الوصية العهدية للمعدوم بأن يقال مثلا: أعطوا هذا المال لحفيدي الذي سوف يولد مثلا، هكذا. مثل أن يوصي بإعطاء شيء لأولاده، هذه وصية عهدية، يعني أعطوا لفلان، وقال هذا لفلان، بحيث تكون وصية تمليكية. لا، قال أعطوه لفلان، يعني أنتم ملكوا فلانا الذي سوف يولد، هذه تصح. مثل أن يوصي بإعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي، وموجودين لا حين الوصية موجودين عند أحفاد ولا حين موته له أحفاد، فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي، يبقى المال الموصى به في ملك من؟ في ملك الموصي. فإن ولدوا بعد ذلك أعطي لهم، وإلا صرف في الأقرب فالأقرب. إذا ما صار الأحفاد، هذا المعدوم ما وجد، يصرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي. شوف، هذا الذي وصى لأحفاده مثلا، لو لم يكن يوصي لأحفاده لمن كان يوصي؟ مثلا هل كان يوصي لأولاده؟ هل كان يوصي مثلا ما أدري أولاد أخيه، أولاد أخته؟ لمن كان يوصي؟ فالأقرب فالأقرب إلى ما من وصى به هذا المعدوم. هذا في الوصية العهدية. أما الوصية التمليكية فلا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي، يعني إذا وصى وهذا الموصى له معدوم، مات وهذا إلى الآن معدوم، غير لم يولد هذا الولد، هذا لا يصح. نعم، إذا كان حين الوصية معدوما وحين موت الموصي ولد، نعم هذه تصح. لو أوصى لحمل فإن ولد حيا ملك الموصى به، وإلا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي، لأن الحمل يعني لا يعتبر موجودا إلى أن يولد، فكأنه ما أوصى له شيئا. ليش هني ما قال الأقرب في الأقرب؟ شنو الفرق بين هذا واللي قبله؟ هناك أوصى لأولاده، هناك أوصى لمعدوم فلم يوجد، فلم يولد، فقال الأقرب في الأقرب. هني أوصى لحمل فقال يرجع المال إلى الورثة، ما هو الفرق بين المسألتين؟
جاء ما يصير الملكية معلقة لا على هذا ولا هذا في فترة من الزمن؟
أدري أقول ليش هناك في حال عدم ولادة الأحفاد قال الأقرب فالأقرب، ما قال يرجع إلى الورثة.
لأن هذه مو ملكية، هدية، فالملك وش اسمه، فالملك باقي على وش اسمه للميت،
للموصي.
الموصي لكن التمليك هي مو باقي للموصي، فبتصير وش اسمه في تخلل فراغ ما بين الموصي، لا هي للموصي ولا الموصي.
يعني هذه المسألة 1046 ناظرة الوصية التمليكية مو مطلق الوصية.
ما نقدر نقول سيد أن الوصية إلى الولد الذي سيأتي للعنوان أي واحد يأتي فله، أما الوصية أو في مسألة 46 ناظرة إلى شيء متعين لم يوجد في الخارج ولكن موجود في بطن أمه مثلا.
إنزين، فبالنهاية أفرض هكذا، أفرض هذيك الوصية للعنوان وهذه لغير العنوان، هل كون الوصية للعنوان وعدم كونها للعنوان يغير في الحكم؟ يعني شنو وجه التغيير؟ ليش هذه تبطل وهذيك ما تبطل؟
ما في شيء واقع عندك في الخارج، ما في أحد،
كلاهما ما له فرق. يعني هذا عينه قال لهذا الحمل وما صار، بطلت الوصية. هناك قال للكل، هم هذا الكل ما صار لأفراد،
بس بيصير هناك يعني يتكرر مثلا الحمل يريد ينعاد مثلا،
لا بعد مات وين يتكرر الحمل؟
لا هناك حتى ما اصلا ما في حمل،
وهو ما في حمل، افرض ما في حمل، فالنقطة الفرق وين؟ لان هناك ما في حمل، هني في حمل، ولا لان هناك وصية عهدية هني تمليكية، ولا نقطة الفرق ان هناك العنوان هني الفرد المعين؟ شنو نقطة الفرق؟
هناك في عنوان وهني في فرد معين.
فأول مسألة الوصية العهدية باقي، لكن هذا المستحق لها لم يوجد، ما جاء يعني ما
إيه
لم يولد، فباقية فتروح إلى الأقرب فالأقرب. في ثاني حالة لا، ما دام هي وصية تملكية وما وجد هذا الشخص تذهب إلى الورثة.
يعني نقطة الفرق أن هذيك عهدية، هذه تملكية،
والعهدية باقية إلا أن هذا الشخص لم
إيه الظاهر هو هذا مقصود السيد، أن يعني هناك قاعد يتكلم عن عهدية وهني قاعد يتكلم عن تملكية، ولو ما عبر قال لو أوصى لحمل مطلقا أطلق المسألة، ولكن الظاهر نظر إلى التمليكية في هذه المسألة. فالتمليكية إذا لم يوجد لها مصداق أو مصداقها ما وجد تبطل. أما العهدية بأن مثلا افعلوا كذا أعطوا لفلان، الوصية باقية لأن المخاطب بالوصية من هو؟ هو هذا مثلا الوصي موجود، فلا بد أن يفعل شيئا، غاية الأمر أن هذا الفعل امتنع، فافعل شيئا آخر أقرب إلى مراد أبيك، هذيك في الوصية العهدية. الظاهر هكذا. تصح الوصية للذمي وللحربي ولمملوكه، أي يوصي لمملوك نفسه، هذا جائز لعبده. تصح الوصية للذمي يعني بأن يعطى مالك للذمي، مثلا هذا لفلان الذمي، هذا المال لفلان الحربي، أو لعبدي فلان مثلا. وأم ولده، أم الولد يعني الجارية التي ولد منها ولد، فتكون حرة بعد موت صاحبها، هذه يسمونها أم ولد. ومدبره، مدبر يعني أن إذا قال المولى عبدي حر دبر حياتي، يعني حرره ولكن علق الحرية على موت نفسه، قال إذا مت فهذا حر، هذا يسمونه العبد المدبر، يعني دبر حياتي هذا حر. ومكاتبه، المكاتب هو الذي تعاقد مع المولى بأن يكون مثلا يدفع كذا مبلغ فيحرره المولى، فهذه أنواع للعبيد. يقول لمملوكه سواء كان مملوك عادي أو كان أم ولد أو كان مدبر أو كان شنو مكاتب. لا تصح الوصية لمملوك غيره. ما يصير تقول هذا لعبدي فلان. نعم عبد نفسك تقدر توصي له، أما عبد شخص آخر لا تستطيع أن توصي له. قنا كان أو غيره. قن العبد القن يعني العبد الذي تام العبودية، أبوه وأمه كلاهما عبدان، و مو نص عبد نص حر، لا تام في العبودية، سواء كان هكذا أو لا كان غير قن. كان قريب إلى الحرية مثلا، سواء كان بعيد عن الحرية أو كان قريب من الحرية. وإن أجاز مولاه، حتى لو أجاز، إلا في صورة واحدة، إلا إذا كان مكاتبا مطلقا وقد أدى بعض مال الكتابة بشروط. أولا يكون مكاتب، وهذه المكاتبة تكون مطلقة. شنو المكاتبة المطلقة؟ عندنا مكاتبة مشروطة وعندنا مكاتبة مطلقة. المكاتبة المشروطة هي ما إذا قال المولى لعبده إذا دفعت لي مثلا 1000 دينار تكون حرا بشرطي كذا وكذا، يا بشرط في الحرية، مو بس مبلغ وحرية، لا ما رتب الحرية على أن يدفع مبلغا، لا قال أن تدفع هذا المبلغ وجاء بالشرط، هذا يسمونه مكاتبة مشروطة. والمكاتبة العادية اللي ما فيها شرط، أعطيها المبلغ وأنت حر، هذه يسمونها شنو؟ مكاتبة مطلقة. فأولا لابد أن يكون مكاتبا، ثانيا يكون تكون المكاتبة مطلقة، ثالثا يكون قد أدى بعض مال الكتابة. يعني هل 1000 دينار اللي تعاقد مع مولاه مثلا دافع منه 10 دنانير ما أدري 100 دينار اللي كان، المهم أنه دافع مقدار يعني له نصيب من الحرية، ولو 1% منه لنفسه قد دفع مالا وتحرر بها المقدار، فيصح من الوصية له قدر ما تحرر منه. كم دفعت من قيمة المكاتبة من مال المكاتبة؟ دفعت 10%، فتملك من هذه الوصية 10%. إذا دفعت 50% من مال المكاتبة تملك من هذه الوصية نصفها، 75% ثلاثة أرباع الوصية، وهكذا. فيملك النسبة التي دفع من مال المكاتبة بنفس النسبة. هذا في خصوص المكاتب المطلق الذي أدى شيئا. إذا 0% مو دافع شيء من مال المكاتبة، ما له نصيب من هذه الوصية. هذا في خصوص المكاتب. غير المكاتب ليس له نصيب من الوصية مطلقا وإن أجاز مولاه. إذا كان ما أوصى به لمملوكه، قال هذا الدار لعبدي مثلا، وكانت هذه الدار بقيمة العبد، خلاص يعتق مباشرة، يعتق ما يحتاج تعطون الدار، هو يعتق والدار تكون للورثة ولا شيء له. وإذا كان أكثر من قيمته أعتق وأعطي الزائد، مثلا هذه الدار تسوى 1000 دينار وهذا العبد يسوى 800 دينار، فيعتق ويعطى 200 دينار. وإن كان أقل منها أعتق واستسعى أو واستسعي في الزائد. يعني إذا كان مثلا هذه الدار كانت تسوى مثلا 1000 دينار وهذا العبد يسوى 1100، أكثر من الدار، فليست هذه الدار بقيمته، يعتق ولكن يؤمر بأن يدفع هذه يستسعى يعني يؤمر بأن يعمل ويكتسب مالا ويدفع هذه المئة للورثة. واستسعي في الزائد سواء أكان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أيا كان هذا المبلغ ولو دينار واحد، قال هذا الدينار لهذا العبد والعبد يسوى 1000 دينار فيعتق بمجرد الوصية، يعتق ويستسعى في 999 دينار الباقية يرجعها حق الورثة. فمجرد الوصية وصية للعبد تحرره بعد الموت يعني طبعا، هذا سواء أكان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقل، ماكو فارق. إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، بمال اشتركوا فيه على السوية إلا أن بمال اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل. يعني إذا قال هذا المال هذا 1000 دينار لهؤلاء الجماعة سواء ذكور الجماعة إناث أو مخلوطين ذكور وإناث ماكو فرق، يقسم المال بينهم بالسوية إلا أن تكون هناك قرينة على أن أحدهم يفضل مثلا له نصيب أكثر، لو وجدت هكذا قرينة فيعمل بالقرينة. إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعماته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله فإن الحكم في الجميع التسوية. يعني من هم في شنو الطبقات الإرث، هل يراعى حكم هذه الطبقات بحيث مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين أو للعم أكثر من الخال أو ما أدري للعم أكثر من العمة أو ما أدري للخال أكثر من الخالة، هل يراعى هذا الذي يذكر في باب الإرث؟ يقول لا، فإن الحكم في الجميع التسوية، ولو هؤلاء من طبقات الإرث ولهم أحكام في باب الإرث، نصيبهم من الإرث يختلف، نصيب الخال يختلف عن نصيب الخالة وهكذا، نصيب الولد يختلف عن نصيب البنت إلى آخره، ولكن هذه النصب في الإرث لا تراعى في الوصية التي هو يوصي بها تملكيا إن كانت أم عهدية. فإن الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة. هذا تمام الكلام في الموصى له. أما الوصي، فصل في الوصي. يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه، شخص يباشر هذه الأعمال مثلا ينفذ هذه الوصايا، ويقال لهذا الشخص الوصي، ويشترط في الوصي أمور. الأول البلوغ على المشهور، ولكن السيد ما يقبل، يقول ولا يخلو عن إشكال المشهور. مشهور العلماء يقولون أن الوصي لابد أن يكون بالغا، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفردا إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا. يعني تخلي واحد صبي فقط ويستطيع أن يتصرف في حال صباه استقلالا، يعني بدون ما يرجع إلى شخص آخر، بدون ما يؤيد تصرفاته أو يأذن بتصرفات شخص آخر. مرة تخلي الوصي هذا الصبي، تقول ما دام صبيا فليأذن مثلا أخوه الأكبر بتصرفاته، فلينظر في تصرفاته أخوه الأكبر ما دام صبيا، مرة هكذا فلا يكون في حال صباه مستقلان، ومرة لا تطلق تقول هذا وصي ولو هو صبي وتصرفاته نافذة مستقلاً لا يحتاج إلى إذن أحد، وهو بمفرده ليس معه شخص آخر بالغ مثلاً بحيث تصح الوصية لأجل وجود البالغ، لا هو بروحه هذا الصبي. أعقلكم هذا البالغين ما فيهم خير مثلاً. هكذا اعتبر المشهور، ولكنه لا يخلو عن إشكال. نعم الأحوط أن يكون تصرفه بإذن الولي، يعني ولي الصبي هذا يأذن، مو أن يكون هناك وصي آخر معه في عرضه، أو مثلا شخص آخر يأذن بتصرفاته يوصي بأن يكون تكون التصرفات تحت إذن فلان، لا الصبي كل أعماله من بيعه وشرائه وإلى آخره جميع تصرفاته معلقة على إذن وليه، ولو هذا الولي مو هو الموصي ولا شخص من العائلة مثلا نفرض من عائلة الميت. فكذلك تصرفاته في مال غيره من باب الوصية أيضا شنو معلق على إذن والده، يروح يستأذن من والده مثلا نفرض جارنا وصى لولدي مثلا، فهذا الولد ما يروح ما يحتاج يستأذن من أولاد الجار أو من شخص آخر يعينه الجار، لا يستأذن من أبيه في هذا التصرف لأن تصرفاته موقوفة على إذن وليه أو الحاكم الشرعي، واحد من الاثنين إما الولي إما الحاكم الشرعي، هذا الأحوط أن يكون تصرفه بإذن الولي. ولكن الوصية هي بنفسها صحيحة ما فيها إشكال مو باطلة. أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ، نعم إذا قيد قال هذا وصي ولكن فليتصرف بعد أن بلغ هكذا قيد، هذا أكيد ما فيه إشكال، أو بإذن وليه فليتصرف، هذا وصي وتصرفاته نافذة بإذن ولي قيد الوصية، فالأظهر صحة الوصية وتجوز الوصاية إليه منضما إلى الكامل، يعني يجعل الصبي وصيا ومعه شخص آخر بالغ وصي، هذه الوصاية تجوز سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي، يعني كما أن تصرفات الصبي مقيدة ببلوغه كذلك تصرفات ذاك الثاني الوصي الآخر اللي هو بالغ يقول لا خلي الصبي هذا يبلغ بعدين أنت يحق لك التصرف، يعني تتصرفان معا، الآن هذا الوصي لا يستطيع أن يتصرف اصبر خلي يبلغ ويكون مؤهلا للتصرف فتتصرفان معه.
يعني
نعم
كامل هنا يعني
إيه البالغ نعم. أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي، لكن إيه نعم قبل بلوغ الصبي سواء قال أنت ما دام هذا صبي أنت منفردا وصي بعدما بلغ معا تكونان وصيين لي في أي بأي الصورة بأي من الصورتين هذه الوصية صحيحة، لكن في الصورة الأولى يعني الصورة الأولى اللي يمنعهما يمنع الصبي والكامل عن التصرف يقول خل هذا يبلغ بعدين ولا واحد فيكم له حق التصرف، إذا منعهما يمكن يبيله 5 سنوات 10 سنوات على ما هذا يبلغ، وهناك أمور فورية في الوصية كإخراج الدين، هذا لابد أن ديون تخرج ما يصير تعلق أموال الناس تقول خل ولدي يبلغ وبعدين أعطي خل هو يعطيكم أموالي أموالكم ديونكم، فهذه التصرفات الفورية تكون يتولاها من الحاكم الشرعي، لكن في الصورة الأولى يعني اللي إذا منع الكامل والصبي كليهما إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه هذا يتولاه الحاكم الشرعي. هذا في البلوغ. الثاني العقل، فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه، سواء أكان مطبقا أو مطبقا أم أدواريا، يعني سواء تام الجنون أو لا، تيلة حالات الجنون وتروح عنا، أدواري يسمونها، يعني يوم مجنون يوم صاحي. وإذا أوصى إليه في حال العقل ثم جن بطلت الوصاية إليه. إذا كان عاقل أنا وصيت فجن، هذه الوصاية تبطل. وإذا أفاق بعد ذلك عادت على الأظهر، يعني هذا كان صاحي وصى جعله وصيا ثم جن ثم رجع شنو عاقلا، في هذه الصورة ترجع للوصايا ولا ما ترجع؟ يقول عادت على الأظهار. وأما إذا نص الموصي على عودها فلا إشكال، نعم في صورة مو على الأظهر، فيها الصورة لا إشكال في رجوعها، وهو أن الموصي هو ينص، يقول هذا الولد هو وصي الآن عاقل، ولكن أنا أحتمل أنه رح يجن، فإذا جن وصار عاقلا بعد ذلك ترجع إلى الوصية، ترى هو الموصي ينص على رجوع الوصية بعد رجوع عقل هذا الوصي، في هذه الصورة أكيد الوصية ترجع. احنا اللي قلنا على الأظهار إذا أطلق قال الوصي هو زيد، وهذا زيد بعدين جن بعد ذلك صار عاقلا، هل ترجع أم لا مع عدم تنصيص الميت هو؟ فالمهم أن الوصية في حال الجنون لا تصح، أما إذا جن ثم صار عاقلا هذا الوصية تصح ترجع إليه. يعني الثالث الإسلام، الوصي على المشهور لابد أن يكون مسلما، وفيه إشكاله، الإسلام إذا كان الموصي مسلما على المشهور، إذا نفس الموصي مسلم، فرضنا هذا قاعد نذكر الأحكام الفقهية للموصي المفروض أنه مسلم، فالمشهور قالوا أن الوصي أيضا لابد أن يكون مسلما، ما يصير الوصي يكون غير مسلم والحال أن الموصي هو مسلم، وفيه إشكال.
يعني
مو لازم يكون مسلم. إيه مو لازم يكون مسلم، نعم. حتى لو الموصي نفسه كان مسلم، الوصي مو لازم يكون مسلماً. إنزين، هل لابد أن يكون عادلاً أو على الأقل موثوقاً؟ العادل يعني من لا يرتكب لا يصر على الصغائر ولا يرتكب الكبائر، هذا العادل. الموثوق يعني لا، نعتمد قابل للاعتماد ولو يرتكب بعض المحرمات وليس عادلا، ولكنه ثقة مثلا في الأمور المالية لا يخون الأمانة، المقدار مثلا افرضوا واحد يشرب الخمر ولكن في الأمور المالية أمين، هذا موثوق، فيبحث عن شرطية العدالة والوثاقة في الوصية. يقول الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي، مو لازم يكون عادل، بل يكفي فيه الوثوق والأمانة، يكفي أن يكون أمينا لأنه أمور مالية وما شابه، يكفي أن يكون أمينا، هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره. يقول هالأمانة هم فقط في الأشياء اللي ترجع إلى أموال الناس، أنا أخلي وصي أدري أقول مثلا ادفع عني ديون الناس كذا افعل، أدري أنه يعمل بهذه الوصايا كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال الأيتام ونحو ذلك. أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال. يعني في أمور أخرى، مثلا افرضوا إذا وصى بأن هذا المال لي يقسم بين أولادي بالسوية مثلا، أمور ليست حقوق الغير، ديون ليست واجبات مالية، حتى مو لازم يكون أمين، فالوصية تصح حتى لغير الموثوق لغير الأمين. إنما شرط الأمانة في أداء حقوق الغير حتى تتأكد أن هذه الحقوق قد أدي، يعني تؤدى بعد موتك. إذا ارتد الوصي، إذا الوصي ارتد، نفس ما قلنا في العاقل إذا جن، هذا المسلم صار مرتدا، بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام. هو أصل الإسلام احنا ما قلنا مو معتبر، ولكن بناء على اعتبار الإسلام الوصاية تبطل في الوصي. إنزين إذا ارتد بعد ذلك رجع صار مسلم مرة ثانية، نفس المجنون اللي كان عاقل ثم جن ثم عقل، قلنا ترجع للوصايا، هل المسلم إذا ارتد ثم أسلم مرة أخرى ترجع إليه الوصايا؟ يقول لا، ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها. يقول هذا أدري ولدي هذا راح يرتد، فالآن مسلم الوصايا بيده، إذا ارتد الوصايا تسقط، ولكن إذا بعدين هم ينص على هذا أنه بعد ذلك رجع إلى الإسلام فترجع إليه الوصايا، إذا نص على ذلك فترجع الوصايا، أما إذا لم ينص لا ترجع حتى لو صار مسلما.
سيدنا كيف هذا على اعتبار الإسلام وهو ما يرى أن الشرط؟
بناء يعني مجرد مسألة شو اسمه؟
ليش محتاط؟
وهو محتاط في اعتبار الإسلام، محتاط يقول بناء على هذا، بناء لأنه ما عنده رأي يعني متوقف في المسألة، فبناء على هذا يكون شنو معتبر، بناء على الرأي الآخر لا يكون، هو متوقف ما عنده رأي في المسألة.
إيه نعم،
هو احتياط وجوب. يعني شنو معنى الاحتياط الوجوبي؟ أن أنا ما عندي رأي، ما أدري الإسلام معتبر أو ليس بمعتبر، أحتمل أن يكون معتبرا وأحتمل أن لا يكون معتبرا، فعلى هذا الاحتمال تأتي المسألة، على الاحتمال الآخر متساويان الطرفان متساويان، على الاحتمال الآخر أصلا المسألة ما تأتي. شنو فائدة المسألة إذا رجعت إلى شخص مثلا هذا احتياط وجوبي ترجع إلى غير السيد؟ إذا هذا الغير قال باعتبار الإسلام في هالمسألة الثانية لازم ترجع إلى السيد نفسه مو إلى المرجع الأعلم بعد، فلذا يبين حتى إذا رجعت في الاحتياط الوجوبي هذا بعد مو احتياط وجوبي، هذا ما ترجع فيه. حين المقتضى الاحتياط في المسائل نسينا نذكر هذا، شنو يعني يوم اللي يقول في اعتبار الإسلام إشكال، في اعتبار البلوغ إشكال، زين أنا وصيت وصار، شنو وصيتي باطلة غير باطلة، شنو الوضع؟
مقتضى احتياط البطلان، لأن الاحتياط هو شو اسمه العمل أنه على أنه مسلم، لابد أن نعتبر
مقتضى الاحتياط البطلان
نعتبر أنه مسلم، ولا تبطل هذا الوصية.
لا هو يقول في اعتبار الإسلام إشكال، يعني ما أدري الوصية تبطل ولا لا، فش نسوي؟ مو أن الوصية بأكملها تبطل، الوصاية إلى هذا الشخص تبطل، يعني أن يكون وصيا هذا كونه وصيا يبطل ما يكون وصي، فش نسوي؟ أو يكون قد يكون وصي فهو لابد أن ينفذ الوصية، فهل نعطيه زمام الأمور أو ما نعطيه؟ شو نسوي؟
يعطى زمام الأمور بعدين بعد هم هذا ينفذون الوصية بعد.
منو هم؟ ماكو واحد ثاني. وهو ظاهر لابد من إذن الحاكم الشرعي، لأن في المسائل الآتية هم بعض المسائل يرجع إلى الحاكم الشرعي. فالظاهر هذا الاحتياط مقتضاه أنه لأن إذا هذا وصي أنا احتمل أن يكون وصيا، إذا هذا وصي لابد أن هو ينفذ الوصايا، خلاص ما له أحد ثاني حق أن ينفذ الوصايا. إذا مو وصي ما له حق أن يتصرف هذه التصرفات. فبين محذورين، يعني ما تقدر تقول مقتضى الاحتياط أنه وصي، ولا تقدر تقول مقتضى الاحتياط أنه غير وصي. لا، هو له صلاحيات إذا كان وصيا، وهذه الصلاحيات تسلب منه إذا لم يكن وصيا. فبالنهاية يعمل ولا ما يعمل؟ هل يجب عليه أن يعمل بهذه الصلاحيات بمقتضى الوصية، أو يجب عليه أن يتحرز بمقتضى عدم كونه وصيا؟ دائر بين إلزامين يعني. فالظاهر لابد من إذن الحاكم الشرعي مثلا، أو مثلا غير المسلم بإذن الحاكم الشرعي ينفذ الأوامر الوصايا عفوا. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.